بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فما أجمل أن نجلس لنتدارس شيئا من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وشيئا من آدابه، بل أقول ما أجمل أن تقام سلاسل من المحاضرات تتحدث عن قضية الأخلاق في زمن أسميه وقتنا الآن عندنا أزمة كبيرة في قضية الأخلاق. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاخرج بسيارتك ترى أخلاق الناس في القيادة وفي الانتظار للإشارة وفي المجالس العامة وفي الدوائر الحكومية وفي الأسواق، يتقطع قلبك أين أخلاق الإسلام. وهذا نعتبره أيها الأحبة مصيبة ابتلينا بها اليوم، فنحتاج أن تقام سلاسل من المحاضرات تتحدث عن الأخلاق بتفاصيلها، لا نقول أخلاق الكبار وإنما أخلاق كل مسلم. ومن هنا أيها الأحبة لن نستطيع أن نستوفي مفردات هذا الموضوع، ولكنني كما أتمنى أن تكون ثمة محاضرات وسلاسل من الدورات المتعلقة بقضية الأخلاق تأتي على وجه العموم، ثم يؤخذ كل خلق بشيء من التفصيل مدعماً بالكتاب والسنة، وكذلك أيها الأحبة مدعماً بأخلاق سلف الأمة كيف كانوا يسيرون مع كل خلق ويتعاملون. أيها الأحبة، إن قضية الأخلاق جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها من الكتاب والسنة، وهذه الأخلاق أيها الأحبة نستطيع أن نقول هي سمة من سمات أولياء الله عز وجل، وهي من صفات أهل الإيمان، ولا يمتثلها امتثالاً كاملاً سلوكياً عملياً إلا كمل الناس أهل التقوى. ولئن سموا كباراً ففي الحقيقة ليس المقصود به الكبر، وقد يكون الإنسان كبيراً ليس في سنه وليس في علمه، ولكنه كبيراً في تعامله وأخذه بهذا السلوك. والأخلاق أيها الأحبة هي منهاج حياة، بل أقول إنها التطبيق السلوك العملي لهذا الدين. ولهذا لما سئلت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى فتش في القرآن أي خلق ستنظر إلى سلوك للنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق. ومن يريد الإيمان وكماله فلن يتحقق له كمال الإيمان بدون الأخلاق، وذلك لأن الأخلاق إذا اختلت عند الناس اختل الإيمان عندهم. ومن اللطائف أيها الأحبة أن العبد عندما يأخذ بالأخلاق سلوكاً عملياً فإنه لا يزيغ أبداً عن الصراط المستقيم، ولا يميل إلى المعاصي والآثام وربما نقول والانحراف والضلال. الأخلاق أيها الأحبة هي من وحي الله عز وجل، وهي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسمته، بل إن الله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما نريد أن نفتش عن الأخلاق على وجه العموم لن نجد أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم خلقا وأدبا أيا كانت تلك الأخلاق. ولهذا كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصديق قبل النبوة، ويلقب بالأمين قبل النبوة. ومن اللطائف أنه يوحى إليه وينزل عليه الوحي والوصفان كاملان معه، ومع ذلك يعكسون الأمر فيقولون إنك كذاب ولست بصادق عندما أخبرهم بقضية الإسراء والمعراج. والأصل أن يصدقوه، فإذا كانوا يصدقوه في الجاهلية ويمضي على ذلك سنوات أكثر من 40 سنة، فكيف يكذب صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لكنها الأخلاق عندما أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم كان لها من التأثير السلوكي في هداية الناس وأسلامهم. أيها الأحبة، الأخلاق ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، وليست لفئة دون فئة. اليوم أيها الأحبة، من الناس من يظن أن الأخلاق هي سمة لطائفة معينة، وفي الحقيقة هي سمة لكل من يقول لا إله إلا الله ويشهد بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكل كذلك من يرى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قدوة سلوكية عملية له في كل شيء. محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا في العقيدة وفي الدعوة وفي العبادة وفي التعامل وفي البيع والشراء إلى غير ذلك، بل ما من شيء صغير ولا كبير إلا ونجد للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة قدوة فيه. حتى قال ذلك الرجل اليهودي وهو ينادي: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة آتاكم منه علما. فما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلمنا تلك الآداب. ولهذا هذه الأخلاق هي التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها. فكانت هذه الأخلاق واجبة على كل مسلم، ليس لنا خيار أن نأخذ بها أو لا نأخذ. وعندما نتأمل أيها الأحبة قضية الأخلاق والنصوص الواردة فيها، نجد أن فيها نصوصاً عجيبة لطيفة كأنها جزء حياة للمسلم، ولها من الأثر على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وعندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في الجنة، ويذكر النبي أنواعاً من ذلك، ثم يقول: وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هل فيه مسلم لا يريد الجنة؟ فكيف إذا كان المطلب أعلى الجنة التي نسأل الله أن يجعلنا من أهلها؟ وكان ذلك بمجرد حسن الخلق، لا تدفع مالا ولا نقودا ولا تنفق شيئا ولا تبذل حركة، وإنما سلوك يتحلى به الإنسان ثم يكون سببا لدخول الجنة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. اليوم أيها الأحبة، عندما يفتش الإنسان عن نفسه يجد أن عنده أخلاقا ليست جيدة. وما من إنسان يزكي نفسه بأنه قد أتى بالأخلاق الإسلامية كاملة، بل كلنا ذاك الرجل عندنا من التفريط والتقصير، وربما نقول والخلل في قضية الأخلاق أيها الأحبة. لكن المسلم مأمور أن يجاهد نفسه علّه أن يرتفع، وعلّه أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل نقول أيها الأحبة إن حسن الخلق من أسباب محبة الله للعبد. وعندما تتأمل بعضاً من الأخلاق، الإحسان إلى الناس خلق طيب، ومأمور المسلم أن يحسن بأي نوع من الإحسان، والإحسان إلى الخلق قد يكون بالهدية، قد يكون بالابتسامة، قد يكون بخدمتهم، قد يكون بقضاء حاجاتهم إلى غير ذلك. والله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان كذلك أيها الأحبة ببر الوالدين، بصلة الأرحام إلى غير ذلك، فكلنا يتمنى أن يحبه الله عز وجل. ومن الأخلاق كذلك إنه الصبر. اليوم نعيش زمن فتن، فنحتاج أن نربي أنفسنا على الصبر. أصبروا عن سماع الحرام، وأصبروا عن النظر إلى الحرام، وأصبروا كذلك في الحفاظ على فرجي وسمعي وبصري ولساني، وأصبروا عن المال الحرام، وأصبروا عن مجالس المعاصي والفسق. اليوم بعض من الشباب لا يستطيع أن يترك مجالس أقاربه وأرحامه وأصدقائه وزملائه، يريد أن يجلس معهم وأن يجالسهم. ونقول إن الصبر له أثر كبير في أن يحبك الله عز وجل. والله يقول في كتابه: والله يحب الصابرين. ومن هنا الناس في حاجة إلى أن يبحثوا عن هذه الأخلاق. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. فالإنسان يحتاج أن يتحلى بالخلق ويكون من أحسن الناس. وسبحان الله، من اللطائف أيها الأحبة وأنا أتأمل هذه الأخلاق، نجد أنها أخلاق فطر الناس عليها. ومن العجب أن الإنسان يعرف أن هذه الأخلاق فيها خير وأخلاق ليست فيها خير. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الأخلاق إلى قسمين: أخلاق حسنة، وهي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها: أحاسنكم أخلاقا، أحسنكم خلقا، فدل على أن هناك ما يقابله وهو سيء الخلق. فحسن الخلق والأخلاق الحسنة هم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قريبون من الجنة، وقريبون من الله عز وجل، لأن الله يحبهم. وعندما نتأمل الأخلاق الحسنة نجد أنها كثيرة. عندما نقول الصدق والكرم والشجاعة والعزة والمحبة إلى غير أخلاق، لا بد أن نتحلى بها أيها الإخوة. ومن هنا كنت أعجب ونحن نشاهد أيها الإخوة بعضاً من الأخلاق نادرة أو قليلة عندنا، وهي ونسميه خلق الحب في الله. اليوم أيها الأحبة، أين الحب الصادق في الله عز وجل؟ محبتنا اليوم نفعية، ونتربى على هذه وننشأ، علاقاتنا مادية. وعندما يقول أحد الصحابة وهو يشاهد واقعاً أمام عينيه: رأيت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ليته يأتي لزمننا لينظر ما عامة مؤاخاة الناس اليوم. ذاك الحب، الخلق العظيم الذي جاء الإسلام بغرسه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أحبه لصلاته، لصيامه، لعبادته، لطاعته، لاستقامته، لمواظبته على الصلاة، لحفاظه على تكبيرة الإحرام، لإتيانه إلى المسجد. هذا هو الحب الصادق أيها الأحبة. أما أحبه لمنصبه وماله وعرضه، أو لأني أنتفع به وأرجو شيئا من بره وإحسانه، فهذه محبة ليست خالصة لوجه الله عز وجل. ولهذا هذا الخلق نحتاجه اليوم في واقعنا. ولربما نقول أيها الأحبة: من الذي يوما من الأيام سلم عليك من قريب وعزيز وجار؟ وربما نقول بالروابط التي تربطنا أيها الأحبة من الذي يوما من الأيام مد يده وقال إني أحبك في الله محبة خالصة؟ ربما نتذكرها منذ سنوات، فلو كان حبنا صادقا أيها الأحبة لكان سلوكا عمليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه، مقصودا بالأخ هنا أخوة الإيمان، ليس أخ النسب. اليوم لا نسمعها لا من أخ النسب ولا من نقول من يربطنا به رابطة الإيمان، وهذا بلاء أيها الأحبة. ربما يسأل الإنسان: متى سمعت هذه الكلمة إني أحبك في الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، إني أحبك. يريد أن يغرس فيه المعنى. من الأولى أن يحب أيها الإخوة؟ الرسول هو حبه، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم محبته عبادة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحب معاذ ليغرس في الأمة معاني هذا الحب. وكان ترجمة ذلك النصيحة الصادقة: ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن اللطائف أيها الأحبة، بل أقول من البلايا، قد يكون في قلبي حباً لشخص محبة صادقة ولكن لساني ثقيل أن يخرجها، يصعب علي أن أخرج هذه الكلمة. قد تجلجل الكلمة في داخل فمي ومع ذلك لساني لا يستطيع النطق بها لأني لم أتعود. ومن هنا ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا عمليا عندما كان جالسا مع الصحابة، فمر صحابي رضي الله عنه وأرضاه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فقال أحد الحضور: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل في الله. ماذا قال له الرسول؟ قال له الرسول: أعلمته؟ أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره. وليس عيبا، الناس في حاجة إلى أن يفهموا مفهوم الحب. اليوم أيها الأحبة، الحب الذي نعرفه حب المسلسلات، حب المعاصي والفسق، وما ندري، يتعجب الإنسان عندما يسمع شخص يقول إني أحبك فتخرج عيناه، ما تعود على أن يسمع هذه الكلمة، وإنما تربى أن لا يسمعها إلا في الحب الذي هو الفسق والمعاصي والفجور، وربما نقول حب الخنا والظلمات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يغرس في النفوس هذا الخلق العظيم، وهو من أخلاق العظماء أن يوجد عندهم ذلك الحب الصادق، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا المعنى أيها الأحبة نحتاج أن نترجمه، وهذا نسميه جزء من الأخلاق الحسنة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة. والناس اليوم في حاجة إلى مثل هذا الأمر حتى يكون له من الأثر العظيم السلوكي في واقعهم. نجد أيها الأحبة قضية الأخلاق وأنا أتأملها، الأخلاق دعت إليها الشرائع السماوية كلها، وقد نستطيع أن نقول الأخلاق الحسنة مما اتفقت الشرائع السماوية كلها على الدعوة لها، دعت إلى الصدق من عهد آدم إلى عصرنا بل إلى قيام الساعة، دعت إلى غرس الحب، وكذلك دعت إلى الكرم وإلى الشجاعة وإلى العزة وإلى أمثلة كثيرة في الأخلاق لا نستطيع حصرها أيها الأحبة، وهذا مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. بل نجد من اللطائف أيها الإخوة عندما تجد سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقرأها قراءة فاحصة متأملة تجد ترجمة الأخلاق السلوكية. النبي يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم، ما يريد أن يخالفهم، عما ينهاهم عنه. ويقول: إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، بمعنى أنه لا يريد أن يغير مبدأً. ولما قالوا للنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل، وطلبوا منه أن يطردهم ولكنه لن يغير مبادئ مشى عليها إطلاقا. ولهذا أيها الأحبة، عود نفسك أن تربيها على الأخلاق الكاملة السلوكية، ثم استعملها في كل أحوالك. أعطيكم من اللطائف أيها الأحبة، وهذا بلاء نعيشه، نحن مأمورون بالصدق، ومدح الله أنبياءه كلهم بالصدق، والصدق كله منجات. في بعض من الأحيان ما نقول يضطر، وإنما نقول يجرأ الإنسان على الكذب. قطع إشارة، أوقفه رجل المرور، قال: والله أنا شايف ما قطعت. بعدها يقول: أنا ماشي أخضر، وهو يكذب. ثم بعد ذلك يصدقه ويمشي ويضحك، يقول: الحمد لله كفلنا الله شره. هل نقول هذا إلا ما اضطررتم إليه؟ ليس صحيحا هذا إطلاقا. وقد يتأخر الإنسان عن مدرسته أو عن حلقته أو غيره ويسأل: ما السبب؟ فيقول: في الحمام، ويكذب جالس على الجوال يتفرج. هل نقول هذا من أخلاق الإسلام؟ أخلاقنا أيها الأحبة تعيش معنا في كل أحوالنا، في صحتنا ومرضنا، في سفرنا وحضرنا، في سلمنا وحربنا. لا يجوز لنا إطلاقا أن نلجأ إلى الكذب أو تغيير معاني الصدق إلا بما دل عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أذن للنبي إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الصلح، وعلى الزوجة، وغيره لا يجوز إطلاقا. طيب، ما الواجب على المسلم؟ أن يتقي الله ويكون مع الصادقين. ولهذا سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو السلوك العملي للأخلاق. وعندما تقرأ سيرة نبي سيرة مفصلة، تأمل الأخلاق التي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الأحبة، أخلاقنا الإسلامية ليست للكبار وحدهم، وإنما للأمة أجمع، لأن هذا مما خطبت به الأمة على اختلاف طبقاتها. فلا نقول هذه أخلاق للكبار وهذه أخلاق للصغار، وإنما المقصود أن الكبار هم الذين يحافظون على الأخلاق في أحوالهم كلها، ويلتزمون بها التزاما كاملا، ويعملون بها مجاهدين النفس، ولا يمكن أن يتغيروا على حسب الظروف وغيرها. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقول: أثقل ما يكون في ميزان العبد قضية الأخلاق. نحن أيها الأحبة في بعض الأحيان نتمنى أن نعمل أعمالا ونجاهد النفس فيها. أتمنى أن أصلي قيام الليل طويل، وأن أقرأ كل يوم جزئين وثلاثة أو خمسة أو عشرة، وأتمنى أن أصوم يوما وأفطر يوما. وعندما تسأل قال: يحتاج إلى جهاد. لكن الأخلاق أيها الأحبة سهلة وميسرة، وإنما يحتاج الإنسان أن يعود نفسه عليها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طلق. اليوم أيها الأحبة أعطيكم مثال من أخلاقنا: إفشاء السلام بين الخلق كلهم. ندخل المحل التجاري، وندخل المستشفى، وندخل الدوائر الحكومية، وندخل المسجد، ما نسلم. وعندما تسأل لماذا، قال: ما أعرفه. هل هذا من أخلاق الإسلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سلم على من تعرف، ومن لا تعرف ليس الشرط أن تعرفه. ومن هنا قال النبي: أفشوا، يعني أنشروا السلام بينكم. اليوم في بعض من الناس عندما تسلم عليه في طريق وتمد يدك عليه مصافحا يسألك تعرفني أنت؟ كأنه لا تسلم إلا على قريبك أو على رحمك أو على جار تعرفه، وهذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. كلنا يتمنى أن تكون موازينه مثقلة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومن أسباب ثقل الموازين إنها الأخلاق الكاملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم. سبحان الله، أجد عجبا من أصحاب الأخلاق الطيبة. قد تصعب علينا في بعض من الأحيان، لكنك تتعجب من الشخصية التي تستطيع أن تتأقلم في حينها مع طبقات الناس. ولعلي أيها الأحبة أذكر بشيء من اللطائف وأربطكم بشيء أو بشخصية من الكبار في زمننا اليوم أيها الإخوة، كمثال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، شخصية عرفها القاصي والداني بحسن الخلق، وجالسها أيها الأحبة محب له ومن لا يحبه، فكسب الناس بحسن خلقه، سواء بالكرم أو ببشاشة الوجه أو بتواضعه أو بمجالسته ومؤانسته، أمر عجيب في هذه الشخصية. ومن اللطائف أيها الأحبة أنها شخصية تتميز بحسن الخلق مع جميع الطبقات. أعطيكم مثال أيها الأحبة، الآن لو دخل عندنا شخص بطفل صغير معه ثم أخذ الطفل يمشي يمنة ويسرى عندنا، الناس يختلفون في نظرتهم له، منهم من ينظر يقول لماذا جئتم به يزعج، ومنهم من يبش بوجهه ويسلم عليه ويقبله ويجلسه معه، ومنا من يتمنى أن يضربه كفا على وجهه حتى يخرج أزعجنا في المسجد ولماذا جاء، صحيح وإلا لا؟ بل أعطيكم مثال لطيف أيها الأحبة في هذا الأمر. في بعض الأحيان يكون عند الإنسان ضيوف في البيت أو زملاء، فيدخل أخاه عمره سنتين أو ثلاث أو أربع مسارعا في المجلس، طيب ماذا يحدث؟ يسحبه برقبته ويخرج، ليش جاءتم به؟ ما يجلس معنا. واقع ولا ليس واقع أيها الأحبة؟ هذه مصيبة أيها الإخوة نعتبرها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرى الحسن أو الحسين وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد أسود، وهم صغار يحملهما جميعا يضعهما على فخذيه صلى الله عليه وسلم، هذا على فخذ وهذا على فخذ، ويقبل الاثنين ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما. أسألكم أيها الأحبة من يفعل إلا من يكون من أكمل الناس خلق؟ تأتي بولد غيرك وتجلس على فخذك، كيف يحدث هذا؟ وهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى أن يكونوا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون سبب لهداية الناس وقبولهم، وسبب كذلك لمحبة الناس لأهل الخير من العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله إلى غير ذلك. أعطيكم أيها الأحبة قصتان لطيفتان في شيخنا ابن باز رحمه الله مع الأطفال، وأظن أنه يصعب علينا أن نستطيع. زرته رحمه الله يوم العيد في عيد رمضان، وزرته معي والدي رحمه الله ومعي كذلك من أولادي الصغار، فجئنا مسلمين. مجلس الشيخ فيه الأمراء وفيه الوزراء وفيه التجار، كل يأتيه ليعايده، ودخلنا نسلم. طفلي صغير عمره، فجاء مسلم، فأول ما سلم عليه سأل: ما اسمك؟ ثم سأله: من ربك؟ والناس وقوف في المجلس، الوزير والأمير والثري والعالم، ثم يسأله: ما دينك؟ ومن نبيك؟ ولماذا خلقك الله؟ وما الدليل على ذلك؟ محاورة علمية مع طفل صغير أمام مجمع كبير من الناس. أسألكم أيها الإخوة، يدخل طفل ونجلس نتحاور معه هذا الحوار؟ نقول: هذا رئيس هيئة كبار العلماء، والعلماء يأتون يسلمون، والأمراء والوزراء يسلمون، ومع ذلك للطفل جانب من حياته. هؤلاء نسميهم الكبار الذين كسبوا القلوب. ومن اللطائف كذلك أيها الأحبة في هذا الأمر، كان أحد الطلاب رزق ببنيات ويحضر الدروس، يحمل كتبه لدروس ابن الشيخ، ويرجع إلى البيت بكتبه، فبنيات إحدى البنات تسأله: أين أن تذهب؟ فقال: أنا أذهب لدرس الشيخ. وأين جئت من درس الشيخ؟ البنت صغيرة عمرها 4 سنوات أو 5، قالت: أنا بروح معك أشوف الشيخ. يعني كيف أذهب بها إلى درس؟ بنت، ما عادي ولد، ما استطعت. قالت: أنا بشوف ابن باز، هذا اللي أنت تروح له. في زمن ما كان عندنا التصوير والواتسات ولا شيء إطلاقا. يقول: أنا ما أدري ماذا أعمل، وأصبحت تلح علي كل مرة إلا أن أرى ابن باز. يقول: جرأت فكلمت مسؤول المكتبة، أحد طلاب العلم: عندي بنتي تستأذن لها، تريد تشوف الشيخ ابن باز. شوف، انفتح لي الباب جئت. يقول: حضرت درس العشاء، المغرب في الدرس، وبعد العشاء سيرجع الشيخ لبيته ولا يدخل عليه أحد، لأن في تسجيل لنور على الدرب. اتصل علي، قال الشيخ يقول: خليه يجي بعد العشاء، تعال بعد العشاء. يقول: أنا فرحت، رجعت لبيتي سيارتي أطرد بها الخط من سروري، ليس لابنتي، لأني أنا سأجلس مع ابن باز في بيته. قلت لزوجتي: جهزيها. قالت: لا، إن قلت لابن باز سمح لها بالدخول. يقول: جئت بها، دخلنا مكتبة الشيخ وجلست أنتظر. هذه أخلاق الكبار أيها الإخوة. دخل الشيخ لبيته ثم خرج، ثم بعد ذلك سلمت عليه أنا فرحا مسرورا، وجاءت ابنتي. يقول: الشيخ سلم عليها وقبلها وآنسها وداعبها، ثم بعد ذلك جلست أنا بنتي، ما خرجت، أنا لا أريد الخروج، كل ما جلست أنا مستفيد. لا قالوا لي اخرج، ولو قالوا خرجت ما في مشكلة، لكن ما قيل لي شيء، أنا سأجلس. يقول: رحم الله الشيخ ابن باز، وهو جالس سحب شماغه، طبيعة على الفطرة ما في أحد غريب، شماغه، وقال: من يحمل هذه الأمانة؟ وضعها، ثم بدأ الدرس. يقول: الذي معي صاحب المكتبة يداعب البنت ويحاول يتحدث معها، هي عيونها على ابن باز بس، ما ترى شيء إلا ابن باز أمام عينيها. ثم تعشينا مع الشيخ، وجلست جنب الشيخ تتعشى أنا وإياها، ثم خرجت. أسألكم أيها الأحبة، في حياتك جانب لهذا الطفولة بهذا العيش؟ لا يعرفها ولا قريب ولا بنت ولده ولا شيء، ولا جيرانه ولا شيء، لكنهم الكبار الذين يحملون. وسبحان الله، عجبت. ومن اللطائف أيها الأحبة، وهذا يدل على أن الكبار يمحضون النصح لكل أحد، هذه أخلاق الكبار أيها الإخوة. أنا أقول معنى اللطيف اليوم أيها الأحبة، والله إنها رسالة كل معلم على وجه الأرض. معلمون اليوم قلوبنا تتفطر عندما لا يسمع الطالب منهم نصيحة صادقة، لا يسمع منهم توجيها، لا يسمع منهم تذكيرا بعبادة، لا يسمع منهم نقول إنكارا لمنكر، لا يسمع منهم دلالة لخير يجدونه في الحياة الدنيا. تمضي الحصص وتمضي الأيام والسنوات، ومدرسون أصبحوا نسيا منسيا في حياتنا، لا نشعر بأنهم أثروا في واقعنا. أليس هذا واقع؟ لا نذكر في حياتنا إلا اثنان فقط، إما من المدرسين اللي نقول الشرسين الذين يضربون لا ننساهم على سطر التاريخ، وإما المدرس الناصح الصادق ندعو لهم في ظهر الغيب ونجلهم ونعظمهم، وجهونا لخير ما نعلم. لكم معنى لطيف أيها الإخوة، يوما من الأيام أحد أولادي الصغار جاء من المدرسة قبل أذان الظهر، أذن المؤذن، قلت له توضأ نمشي للمسجد، قال أنا متوضئ. فقلت له مداعبا من أمس؟ قال لا، مدرسنا يقول لا يخرج طالب من المدرسة إلا وهو متوضئ مستعد لعبادة الله. هذا معنى صعب أيها الإخوة، أسألكم، صعب؟ معلم لا ينسى في ذهن الطالب، وهي كلمة صغيرة لكنه تمثل بالأخلاق ومن الأخلاق النصيحة لكل مسلم. والصغار إذا غرس في قلوبهم هذه المعاني والله سيؤثر عليهم تأثيرا كبيرا سلوكيا عمليا. أعطيكم مثال لطيف، أحد طلابي في المسجد رزق بنيات وكان حريص على تربيتهن تربية صادقة، وسبحان الله يكتب للشيخ بن باز رحمه الله رسالة: رزقت ببنيات وأمنيتي أن يكن طالبات علم، فدلني على ما يجب علي تجاههن من جهة القرآن والعلوم. وسبحان والله أراني خطابا من عبد العزيز بن باز إلى فلان عبد العزيز، سألتني عن بنياتك، قال فكتب له الشيخ: ابدأهن بحفظ القرآن، فإذا حفظن فابدأهن بكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب ذا. سبحان الله بناته اليوم كلهن حافظات لكتاب الله بسبب رسالة وصلت. اليوم أقولها أيها الأحبة، نجد أننا نبخل حتى على أقرب الناس لنا نصحا صادقا من القلب، قد يفتح الله بسببه بابا عظيما، فقد يتحول الإنسان إلى إمام أو إلى داعية أو إلى طالب علم أو إلى خطيب أو إلى مصلح في الأمة، ساد ثغرة من ثغراتها. وهذه نسميها أيها الأحبة أخلاق الكبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أعظم ما ينفع العبد قضية إيش؟ ويزيد في العمر يعمران الديار ويزيدان في الأعمار حسن الخلق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. اليوم نحن في حاجة أيها الإخوة إلى هذه المعاني لنجدها سلوكا عمليا. عندما نتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا، أعطيكم من أخلاق الكبار، وقلبي يتفطر أيها الأحبة بواقعنا اليوم، من أخلاق الكبار وخاصة العلماء أنهم لا يرفعون أنفسهم في منزلة ليسوا لها، أو ربما نقول يكبتون أنفسهم ويزرون عليها فلا يرى أن له الكمال. اليوم أيها الأحبة، الواحد منا إذا تخرج من كلية شرعية أو وجد شهادة علمية ظن بأنه عالم الدنيا ومفتي الأنام. وربما أعطيكم مثالا لطيفا أيها الإخوة، نحن نشاهد وتشاهدون أيها الإخوة برامج عبر القنوات كلها، سواء الجواب الكافي أو سؤال وجواب أو غيرها من البرامج، ما نجد من يقول عندما يسأل الله أعلم أو لا أدري. رحم الله ابن باز، ما جلسنا معه مجلس إلا سمعنا هذه الكلمة غضة طرية من قلب صادق، أن يقول الله أعلم، لا أدري ما، أو المسألة تحتاج إلى بحث. وقراءته. هذه من الأخلاق العظيمة أيها الأحبة. وكذلك نجد عندما أضرب بمثال لطيف في ذلك في حياة شيخنا ابن باز وهو يقولها: ولا أدري ما يكون حالنا أيها الإخوة في هذه. زرته يوما بعد الفجر وكنا أخذنا منه موعدا خاصا لم يكن فيه أحد. طلب منا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أن آخذ موعدا لنلتقي به، ثمة أسئلة مشكلة، وما من طالب علم إلا ويشكل عليه عدد من المسائل مهما بلغ من العلم لا بد أن يقع عنده بعض من المسائل تحتاج إلى حل إشكالها. أخذنا موعدا منه، زرناه في بيته، لم يكن في المجلس أحد، وإذا بالشيخ عبد الرحمن البراك يقول: طلبنا هذا الموعد لأن عندنا أسئلة مشكلة لم يكن عندنا فيها علم إلا قليل. ليس عندنا علم إلا قليل، جئنا نستفيد من علمك. فيلتفت ابن باز وهو يقول: كلنا قليل علم. أسألكم، إذا كان ابن باز يقول كلنا قليل علم، فمن يكون من دونه؟ أليست هذه من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل منا أيها الأحبة؟ اليوم جرؤ الناس على القول على الله بغير علم، ولذلك جعل من أخلاق العلماء وطلاب العلم أن يتربوا على قول الله أعلم، أو يتربوا على قول لا أدري، ويردون العلم إلى عالمه. وهذه تعطي أيها الأحبة أن الواجب على الإنسان أن يتعرف على الكبار. ومن هنا انبنى على هذه المسألة أيها الإخوة. أتمنى أيها الأحبة أن تقام سلاسل لأئمة السلف الكبار، نسميها سيرهم دروس وعبر. نحتاج أن ندرس حياة الأئمة العظماء كالإمام أحمد وكسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين وكالبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الإسلام، إلى أن نصل إلى علمائنا الكبار في عصرنا اليوم أيها الإخوة. فإن في حياتهم عندما نجد الترجمة الأخلاقية في دراستنا لهم أيها الأحبة نستطيع أن نتعرف على عبادتهم وعلى ورعهم وعلى تقواهم وعلى سلوكهم وعلى تعاملهم وعلى دعوتهم وعلى أخلاقهم وعلى كل شيء من جوانب حياتهم. والله لما ذكر قصص الأمم السابقة قال: لقد كان في قصصهم عبرة. فالعبرة تكون في الكبار كذلك، نستفيد منهم مدارس سلوكية أيها الأحبة. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة كبيرة إلى أن نتعرف على مثل هذه السير، أسميها تعرفاً سلوكياً عملياً يكون له من الأثر على قلوبنا. أنا أتأمل أيها الأحبة تأملاً لطيفاً، وأعطيكم، واعذروني إن كنت أتحدث عن ابن باز رحمه الله، فهو نقول شيخ مشايخنا وشيخنا الذي نعتز بأننا استفدنا منه كثيراً رحمه الله وغفر له، وربما نحتاج أن يربط به الدعاة إلى الله عز وجل ليعلموا كيفية التعامل من العلماء الكبار مع من خالفهم. من اللطائف أيها الأحبة، يحدثني الشيخ فهيد البرقي، وهذا كان داعية في جيبوتي، شيخنا ابن باز رحمه الله كفل 40 داعية في جيبوتي ويصرف رواتبهم من طريق الشيخ. سبحان الله، من العجب، بعد سنتين الشيخ فهيد زار الشيخ بن باز رحمه الله وسأل عن أحوال الدعاة وأحوال نشاطهم، فقال: يدعون، لكن ثمة رجل صوفي مخرف، كلما ألقوا كلمة في مسجد أو درسا قام يرد عليهم ويتكلم عن منهجهم وينقض ما جاءوا به، والدعاة يتمنون أن يضربوه ليؤدبوه. فماذا حدث؟ رحم الله الشيخ بن باز. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إذا وصلت هناك فادعه عندك وقل له ابن باز يسلم عليك، وما رأيك نوظفك مع الدعاة، نعطيك مثل الدعاة راتب. يقول: أنا تعجبت، يوظف خرافي؟ يوظف مبتدع؟ لكنه ابن باز يقول: هو ما أستطيع أن أرد له طلب. يقول: والله ما إن وصلت حتى دعوته ثم قلت نريد أن نوظفك مع الدعاة، ما رأيك؟ فقال: ما في مانع. وسبحان الله، أصبحوا يصرفون له راتبا وما تحدث عن الدعاة بشيء أبدا. أسألكم، هذا الخلق ماذا يدل عليه أيها الأحبة؟ يدلنا أيها الأحبة الحرص على هداية الناس. 40 يدعون وواحد يشترى، لا مشكلة، صح وإلا لا؟ ويدلنا كذلك على أن الإنسان لا ينتصر لنفسه. كان الواجب لو كنا نحن كان نقول: ادعوا عليه أو اضربوه أو سبوه أو نفروا منه أو قفوا في وجهه، أبدا. وكذلك من الدروس نستفيدها أن الواجب علينا أن يكون همنا أن يعمل الناس بالحق، وأن لا يوجد أمام الحق ما يصد الناس عنه. وكذلك أيها الأحبة، من الدروس أن من يصدق مع الله فإن الله يفتح له من الأبواب ما لا يفتح على غيره. نحن أيها الأحبة ما نستطيع نفكر بهذا التفكير، صح وإلا لا؟ ولو سألتكم أيها الأحبة، هل تفكير ابن باز هنا ضلال وانحراف أم نقول توفيق من الله عز وجل وهداية ومنهج يمكن أن نستفيد منه؟ فإن من الناس من يتقى شره بالمال وبالهدية وببشاشة الوجه وطلاقتها وبالإحسان إليه، فيكف شره، هذا توفيق من الله عز وجل. ومن الدروس كذلك أن الواجب دائما أن ننظر إلى عواقب الأمور، لا تنظر إلى الشيء في حينه، فربما يتصرف الإنسان تصرفا يكون سيئا عليه وضد الله. ويدلنا أيها الأحبة على أن الواجب على المسلم أن يدافع الشر بالأقل والأقل والأقل، لا أن يجرأ إلى الأعلى مباشرة. ومن اللطائف أيها الأحبة أن المال من أسباب هداية الناس، ومن أسباب كف الشر عن الناس، ومن أسباب فتح القلوب. ولهذا جعل جزءا من مصرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، السادة الكفار يعطون من الزكاة لتكون سببا لأي شيء؟ لهدايتهم أيها الأحبة. ومن الدروس أيها الأحبة حسن الظن بالناس، لا تكن سيء الظن أن الناس لا يهتدون ولا يتغير حالهم، بل الله قادر على كل شيء. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وعندما أتأمل أيها الأحبة هذا الأمر أجد أنني أمام صرح ضخم في حياة سلف الأمة الكبار. أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة، طبيعتنا نحن، وأقول إلى الله المشتكى من قلوبنا، يسيء لي الإنسان مرة واحدة أضعها في قلبي لا أنساه أبدا. ولهذا دائما يقال: لا تكن كالجمل، فإن الجمل حقود يحمل الضغينة، ويأتي فرصة لو بعد سنتين أو خمسا أو عشرا ثم ينفس هناك. ودائما يقال: لا يكن قلبك كالإسفنج، فالإسفنجة إذا وضعت على البلل سحبته إلى الداخل، ثم إذا أردت تخرج ما يخرج كله، لا بد أن يبقى شيئا منه. اليوم أيها الأحبة، من الذي يوجد عنده مثل هذه؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه: دعوني أخرج عليكم سليم الصدر. سليم يعني ليس في قلبي أحقاد ولا ضغينة ولا أحمل على أحد، لا ينقل لي أحدا كلاما عن أحد. اليوم أيها الأحبة، عندما يأتي إنسان يركب معي ثم يقول بينك وبين شخص هذا في شيء؟ قلت لا ما في شيء. قال والله أنا مستغرب. على طول مباشرة أنا أسأل إيش اللي فيه؟ كان الواجب أن أغلق الباب كلية فأقول لا تنقل لي عن أحد شيئا. اليوم يأتي أناس ينقلونك أخبارا بين مسؤول وموظفيه، واقع وإلا لا، بين أقارب بعضهم مع بعض، وبين جيران بعضهم مع بعض، وبين أصدقاء بعضهم مع بعض، ثم يتنافر المجتمع، وهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. محمد صلى الله عليه وسلم كان روي عنه دعوني أخرج لكم سليم الصدر، لا أحمل في صدري حقدا على أحد أبدا. وإذا كانت الأمة تنشر فيها الأحقاد والآثار والأغلال والحسد والتنابز والتشحنة والبغضة سيصبح مجتمعنا مجتمعا مهلهلا. وأنا أعجب من هؤلاء الكبار رحمهم الله. أعطيكم مثال بسيط، بل أسرد أمثلة في هذا الأمر، بداية بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم من بعدهم. محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عاش في مكة، وما ينسى ما عملته قريش، وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأدموا عقبيه ويضعون في طريقه الحجارة والشوك صلى الله عليه وسلم. وروي أن بعضاً من المشركين بصق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلباً من كلاب. وخرج النبي من مكة في هجرته مستخفياً صلى الله عليه وسلم، ويجعل علي بن أبي طالب في مكانه وفراشه، ثم يقدم بعد ذلك مكة عام الفتح، ويدخل بأبي وأمي وهو مطأطئ لرأسه متذللا متخشعا لله عز وجل، وينادي في جنبات مكة ما تظنون أني فاعل بكم، كأنه يذكرهم الماضي الذي قبل. ما هو الماضي أيها الأحبة؟ سل الجزور والحجارة والسب، كانوا ينادونه في جنبات مكة بالمجنون وبالساحر والكاهن، فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويقول من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. لم يكن في قلبه حقد على أحد صلى الله عليه وسلم. نسأل أيكون عندنا مثل هذا الأمر؟ الله أعلم من يرتفع بهذا الشيء أيها الإخوة، لكن أخلاق الكبار ترفعهم. من الأمثلة أيها الأحبة في الصحابة في قصة في حدثين عظيمين. الحدث الأول في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قصة الإفك حادثة عظيمة أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا عظيما، شهرا كاملا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الحكم، حتى نزل الوحي من الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وينزل الله براءة عائشة في سورة النور في أكثر من 10 آيات يثني الله تعالى عليها. فنبينا طيب ولا يمكن أن يزوج إلا طيبة، وهي طيبة وزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. كان ممن خاض في حادثة الإفك مصطح رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم لأبي بكر، كان أبو بكر الصديق ينفق عليه. فلما علم أن مصطح خاض قال والله لا أنفق عليه أبدا. أسألكم أيها الإخوة، جرح العرض لا يندمل أبدا، صح وإلا لا؟ وهو كذب، الله بين كذبه في كتابه، ومع ذلك يقول والله لا أنفق عليه، فينزل الله قرآنا يتلى، ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. والله يقول ألا تحبون أن يغفر؟ فقال بلى والله إني لأحب، فيرجع المال كاملا له وما ينقصه من ذلك شيء. هذا يعطي أيها الأحبة إيش؟ أن الواجب علينا أن نتعرف على أخلاق هؤلاء الكبار وأن نستفيد منهم، وهذا يعتبر أيها الأحبة نعمة من الله عز وجل أن نأخذ بأخلاق هؤلاء الكبار. حبيبي وزعوا السواك الذي جئنا به الآن، شوفوا بعض الشباب جئنا لكم بهدية السواك، بس عسى يكون على العدد. قصة أخرى أيها الأحبة لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب وقعت الوقعة المشهورة التي لا تنسى على سطر التاريخ، وهي وقعة الجمل، قتال كما قال ابن عمر والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. علي في جهة وطلحة والزبير كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، الله أعلم ولله في ذلك حكم. تنتهي المعركة وعلي بن أبي طالب يجوب في أرض المعركة يشاهد القتلى في الأرض، وفي أثناء تجوله ماذا حدث أيها الأحبة؟ رأى من؟ رأى طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه، نزل من فرسه. طلحة خرج ليقاتل علي، نزل من فرسه مباشرة، ثم حمل طلحة، قبل ما بين عينيه وبكى بكاء مرا وقال وددت أني مت قبل 20 سنة ولم أرى هذا الموقف، ثم قال أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان رضي الله عنه وأرضاه يبجل أولاد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وما نسيهم إطلاقا بل كان يدنيهم في مجالسه. هذا يعطينا أيها الأحبة أن هذه المنزلة لها أثر عظيم، هذه أخلاق الكبار أيها الإخوة. وهنيئا نأخذ خلقا آخر لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله، سجن وجلد وأوذي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت النتيجة بعد ذلك بأمر عجيب بما حدث له رضي الله عنه وأرضاه. يقول والله إني لأدعو للخليفة في صلاتي، وهو الذي أمر بسجنه، يدعو له بالهداية والصلاح والإيمان والتقوى، ما نسيه ولا دعا عليه. هذا يعطي أيها الأحبة أن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا أخلاق الكبار، فهم إذا تمكنوا لا ينتصرون لأنفسهم، وإنما إيش؟ يحرصون على هداية الناس، وكذلك يحرصون على أن يبعدوا ما في نفوسهم من غل، ويسألون ربهم أن يكونوا على صلاح وإيمان وتقوى. نسمي هذه أيها الأحبة جزء من أخلاق الكبار. كنت أتأمل أيها الأحبة شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الأخلاق، هذه الأخلاق الكبار. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن 6 مرات رضي الله عنه وأرضاه، ومات في السجن، وظن الذين سجنوه أن علمه سيموت ويخلد علمه ويبقى في البشرية ويستفيد الناس من هذا العلم، وما من سقع من أصقاع الدنيا إلا وفيه كتب ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى زرته وقد مات أشد الناس عداوة له، فجئت كالفرح مستبشرا أخبره بأنه قد مات، وشعر بأنني فرح، قال فغضب علي أشد الغضب، ثم قال رضي الله عنه ورحمه دلوني على بيته. ذهب شيخ الإسلام إلى بيته ثم انطلق يعزيهم، ثم قال لأولاده: إن احتجتم شيء فأنا مستعد لكل ما تحتاجون، واجعلوني أبا ثالثا لكم، اجعلوني أبا ثانيا لكم، يعني كأنني أقوم مقام هذا الأب. أسألكم من يكون كهذه؟ إلا من يكون من الرجال الكبار. قد نتساءل أيها الأحبة في أمثلة لهذه أيها الإخوة، كيف يمكن أن نكون كهؤلاء الكبار؟ أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة أن قضية الأخلاق عبادة، وما دامت الأخلاق عبادة أيها الأحبة فما الواجب؟ أن نكثر من هذه العبادة. نحن أيها الأحبة إذا شعرنا بأن الصدق عبادة وبأن الكرم عبادة وبأن المحبة عبادة وبأن الإيثار عبادة وبأن العزة عبادة، سنجد أننا نتقلب بين عبادات عدة ونستفيد منها فائدة كبرى أيها الأحبة. إذا وجدت هذه المعاني سنجد أنها تأثير كبير لنا. الأمر الثاني أيها الأحبة، الواجب علينا أن نجتهد في التعرف على الأخلاق من الكتاب والسنة. نحن يعلم يقينا كما قسم العلماء أن هنالك أخلاق فطرية، وفي الجملة أيها الأحبة الأخلاق كلها فطرية، لكن منها ما تكون محببة إلى القلب فيسهل على الإنسان الانقياد لها، ومنها ما تكون صعبة فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة النفس فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ولما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. سبحان الله، بعض من الناس أوتي من الأناه أمر عجيب، وبعض من الناس شعلة نار، ويعجب ما يستطيع يعيش مع أهل الأناه. وكذلك قضية الحلم، سبحان الذي أعطى بعض من الناس قضية الحلم، ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعطيكم قصة من اللطائف وتعجبت منها وما أظنكم تقدرون عليها. من اللطائف أيها الأحبة، زرت أحد الأحبة في بيته، ولما دخلت وجدت باب السيارة قد انخرع متعلق بجانبه، فكان من الملاطفة سألته: سلامات؟ فإذا هو يخبرني يقول: ولدي الصغير سرق مفتاح السيارة وخرج وتمشى بالسيارة وأراد يدخل، الريموت ما عرف يشغله، دخل على الباب مباشرة وكسر الباب والسيارة حدث فيها صدم خفيف. قلت له: ما شاء الله، ايش صار؟ قال: الحمد لله على سلامته، والحمد لله اللي ما جاء شيء، وكان كأن ما حدث شيء أبد، لو نحن جلدناه عند الباب، صح؟ ولا ستقولون مثل هذا الرجل كلامه كأنه لم يحدث شيء أبدا. سبحان الذي أعطاه هذا الحلم. نحن نعلم يقينا قد أعلمه الخطأ بأسلوب، لكن نصوصنا ما تستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ الحلم بالتحلم، يعني بمعنى تستطيع أن تدرب نفسك على الحلم، والعلم بالتعلم. العلم لا بد من مدارسته، كما أن بعض الأخلاق لا بد من مدارستها. الأمر الثالث مما يعيننا أيها الأحبة أن تكون أخلاقنا كبيرة، أن نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الأحبة، هناك كتب متخصصة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كذلك في الأخلاق الإسلامية على وجه العموم، فمرة يذكرونها على اعتبار أنها آداب، ومرة يذكرونها أنها أخلاق. وما كان من الأخلاق فهو مرتبط بالذات نفسه، خلق، يعني خلقا لك تتميز به، مثل ما نجد بعض الناس سريع الغضب، جبان، خوار، سريع التصرف، وبعض من الناس ما شاء الله ذكي فطن، ثم تجد شجاعا، ذا عزة، ذا مروءة، ذا هيبة، أخلاق. وسبحان الله بعض من الناس الله يرزقه هيبة يهابه الناس وهو لا يأخذ من الناس شيئا ولا يضربهم ولا شيء إطلاقا. وربما نقول هيبة العالم في النفوس عظيمة أيها الأحبة، وهذا لا شك فيه. ولهذا كنت أعجب، رحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة، في بعض من الأحيان نكون في الدرس الفجر ويحضر بعض الأحيان في جنازة أو غيره ولي العهد وربما الملك، فيأتي يقبل رأس الشيخ مجلا له ومعظما، ويشعر أن في قلبه هيبة لهذا الرجل. كفيف البصر وما يسب أحد، لكن الله هو الذي يجعل للناس هيبة. وفي بعض الأحيان نشاهد بعض من الناس عندما يسأل ينتفض خوفا وهيبة، والشيخ لا يشاهد أصلا وليس عنده عيون حادة حتى يحدق بها، لكن الله جعل هذه هيبة عظيمة. ولهذا ينبغي لنا، أو بل يجب علينا متى أردنا أن نأخذ بهذه الأخلاق، أن نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لن نجد أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق. ثم من الأمور التي تعيننا على الأخلاق الكبار تعرف على أخلاق الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. سبحان الله، وأنا أتأمل تأملا لطيفا، ووصية لكم أيها الأحبة أن تحرصوا على القراءة في كتب سير الصحابة. سبحان الله، أرى عجب، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل صحابي بعضهم متميز بخلق غير الآخر. فعمر بالهيبة والقوة والشدة والصدع بالحق، صح وإلا لا؟ ثم خذ أبا بكر بالرقة، صح، وبسرعة الدمعة وبالصدق، قوة الصدق رضي الله عنه، أثنى الله عليه. وفي عثمان بحيائه، وخذ كل صحابي متميز، علي بشجاعته، زبير، سعد بن أبي وقاص، كل واحد له. فهذا التمايز أيها الأحبة نعتبره كمال في الصحابة، وليس ذمًا أن لا توجد فيه الأخلاق كلها، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون متحلياً بالكمال، حريص على أن يوجد فيه شيء من الأخلاق التي يتميز بها. اليوم أيها الأحبة، من الذي يقرأ أخلاق الصحابة وسلوكهم رضي الله عنهم أرضاهم؟ وذلك أننا في مجتمع نحتاج أن نتعرف على هذه الأخلاق سلوكاً عملياً واضحاً. من الوسائل التي تعين أيها الأحبة تعرف على سير العلماء الكبار. سبحان الله، أعجب من الإمام أحمد في ورعه، في زهده، في عبادته، في تعامله، سبحان الله أمر عجيب، في صبره. ثم خذ أئمة الإسلام الكبار، اليوم من يربطنا بهم أيها الأحبة؟ إذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم نتعرف عليها، فكيف نتعرف على أخلاق الصحابة وخلاق العلماء الكبار هؤلاء؟ دراستنا لهذه تعطينا أننا في حاجة أن نرتفع لنصبح من الكبار في هذه الأخلاق. مما يعيننا على هذه أيها الأحبة كذلك دراسة ثمرة الأخلاق. عندما أتأمل أيها الأحبة أنها سبب لمحبة الله، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل، قربنا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله، ستجد أنك تعيش مع الآخرة. اليوم أيها الأحبة أخلاقنا نفعية، صح وإلا لا؟ أو تربينا بمصطلح عامي وإن كان حار، أخلاقنا مصلحجية فقط، مصلحة لي أنا وغيره، ما لي إن كنت سأجد منه خيرا تغيرت أخلاقي كلية، وإن كانت الأخرى فلا مجال للأخلاق معه. مع أن الأصل أيها الإخوة أن الأخلاق يعيش بها الإنسان في أحواله كلها، ليس مع رجل دون رجل. وإن كان الناس في الأخلاق درجات، أخلاقك مع والديك لا يمكن أن يكون كأخلاقك مع إخوانك، وأخلاقك مع إخوانك لا يمكن أن يكون مع أبناء عمك، وأخلاقك مع رحمك لا يمكن أن يكون كأخلاقك مع جيرانك. ولهذا جاء الآن له حقين وثلاثة وغيرها، كلما قرب كلما كانت الأخلاق يجب أن تكون أكمل. سلوكا واضحا في حياة الناس. ولهذا تجد سبحان الله أحاسنكم أخلاقا وبالوالدين إحسانا، سبحان الله كل أحسن أحسن أحسن، هذا هو الكمال، صح وإلا لا؟ لأنك تريد أن تبلغ أعلاه وأحسنه وأكمله، وكلما كان الشيء أعظم كان الحسن يجب أن يكون فيه كمالا واضحا. اليوم أيها الأحبة ليتنا ندرس هذه الأخلاق في مناهجنا وفي محاضراتنا وفي خطبنا، كذلك أيها الأحبة وفي دروسنا، بل وصية أيها الأحبة مما يعين مصاحبة من يكون أحسن الناس خلقا. سبحان الله، أنا أرى عجب من الناس، والله تعجب منه، أتمنى أن أو نتمنى أن نعيش معه أسبوعين. سبحان الله، بشاشة وجهه، طلاقته، سماحة نفسه، تعامله، تواضعه، تضحيته، كرمه، إحسانه للناس، عجيب سبحان الله وهذا الكمال الذي عنده، وتتعجب من هذا الأمر. لكن أيها الأحبة، إذا كان الإنسان لا يجالس إلا من ساءت أخلاقهم فماذا نستفيد منهم؟ ولهذا دائما يقال الطبع بالتطبع، صح وإلا لا؟ والإنسان يتأثر من المجالسة. عندما تجد أقواما كملوا في حسن الخلق ستجد أن هذا له تأثير عليك سلوكا عمليا، وأحاول أن أحاكيه. ولذلك قال العلماء نصف العلم الذي تحصله من شيخك هو الأدب والأخلاق. ليس كل ما تحصل من شيخك هو العلم والكتب والحفظ المتون، بل أحصل منه حسن الخلق والأخلاق، وهذا نعتبره فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كان العلماء الكبار يتميزون بحسن الخلق تميزا ظاهرا واضحا، وهذا نعتبره أيها الإخوة من اللطائف. ولذلك سبحان الله كنت أتأمل تأملات لطيفة في حياة شيخنا ابن باز رحمه الله. أنا بالنسبة لي أعتبره من الكبار، كسب الناس بأخلاقه وبكرمه وبحسن ظنه بالناس وبشجاعته وبقوله بالحق، وكذلك بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبصبره، كل ذلك أخلاق أثرت على الناس تأثير عجيب. وصار رزقه الله من الحب ما لم يكن لغيره. أعطيكم قصة أيها الأحبة من اللطائف لشيخنا رحمه الله تعالى، بل أعطيكم اثنتان. القصة الأولى، سبحان الله، بعد وفاة الشيخ رحمه الله زارني رجل كبير السن، ومن اللطائف هو أصله من السودان. يقول قدمت إلى الجامعة الإسلامية وعمري 40 سنة، حملت شهاداتي لأقدم للجامعة لأدرس. كتب الشيخ لشؤون الطلاب أنه ينظر في أوراقه، لما نظر في أوراقه لا يقبل، جامعات بعد 25 لا يقبلونه منتظما، فكتبوا له أنه لا يمكن قبولك. فجاء إلى الشيخ يخبره أنه لم يقبلوه، فقال له ما السبب؟ قال عمرك كبير. فقال ما في مشكلة، خلاص ما دام عمرك كبير لا تقبل. قال أنا خسرت تذاكر من جيبي وأنفقت وبعت شيئا من مالي لأجل أن أصل. فقال الشيخ نصرف لك تذكرة ونعطيك مال وتذهب لأهلك. قال لا، أنا أريد الدراسة. فقال الشيخ النظام ما يسمح. فقال له يا شيخ بن باز أنا أعطيك الآن، والله يوم القيامة إذا سألني ربي لماذا لم تطلب العلم سأقول ابن باز منعني من العلم. بكى الشيخ وكتب لا مانع يقبل. أسألكم أخلاق كبار ولا صغار؟ ثم يقول هذا الرجل وصل 60، يقول أنا حسن من حسنات الشيخ، الآن أنا أدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة أكثر من 25 سنة. هذا الشيء يعطي أيها الإخوة أن الكبار نحتاج أن ندرس سلوكهم الواقعي، وهذا له أثر كبير جدا في حياة الناس. أعطيكم من اللطائف قصة لشيخنا رحمه الله كذلك. زارنا مفتي ألبانيا، ومفتي ألبانيا، ألبانيا كانت دولة شيوعية، وسجن مفتي ألبانيا أكثر من 20 سنة، وكان يعمل في الأعمال الشاقة. لما سقطت الدولة الشيوعية انفصلت وخرج مفتيا. الرجل فيه تصوف وفيه تمشعر، يعني أشعريا. ولقيته مع شيخنا البراك في لقاء قبل زيارته لشيخنا ابن باز، استضافه بعض الوفد الذين جاءوا به، وكان يقول: كنا في السجن نستعمل أو نقرأ الصلاة النارية. الصلاة النارية إحدى أنواع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة بدعية ليس عليها دليل. فتعجبنا: أي صلاة هذه؟ ما لم نجد لها في البخاري ولا مسلم ولا غيره. سبحان الله، من بعدها باليوم الغد زار الشيخ بن باز رحمه الله، فرح الشيخ به واستضافه وبش في وجهه وقال له: ينبغي لك أن تدعم العلم وكذلك نحرص على نشر العقيدة وغيره. وأعطاه الشيخ 250,000 ريال. الذين معه يقول: لو أعطاه 10,000 كان تكفيه. لكنني أتساءل أيها الإخوة، هذا ابن باز من الكبار، أول خلق تميز حسن الظن بالناس. نحن اليوم أيها الإخوة دائما عندنا سوء الظن. هذا مبتدع لا يتغير، هذا ضال لا يهتدي، من يقول؟ يجب أن نعلم أن الهداية بيد الله، والله إذا أراد هداية شخص يسر له من الطرق لأسباب الهداية. ومنها كذلك أيها الأحبة كرم الشيخ، فالشيخ من أكرم الناس رأيته رحمه الله وغفر له. وهذا لا أشهد به أنا، ما تعشى ولا تغدى لوحده إطلاقا، معه مائدة كل الناس يحضرون له. هذا خلق عظيم من أخلاق الكبار وفضل من الله عز وجل. وكذلك أيها الأحبة نجد أن الشيخ دائما ينظر النظرة البيضاوية للناس، لا ليست نظرة سوداوية. اليوم أيها الأحبة نحن لو شخص سلم عليك أو وقفك، إيش يبغى وليش جاي؟ نحن كمثال بسيط، الآن لو ذهبت إلى بيتك وجاء رجل غريب قرع الباب، تقف مباشرة في وجه الباب، إيش فيه؟ إيش تبغى؟ صح؟ ولا تقول تفضل الله يحييك وكضيف نزل علي، نقف وماذا يريد؟ تبغى أدلك على شيء؟ قال لا والله بقلط عندك. وليش تقلط عندي؟ سوء ظن بالناس. لكن ابن باز بابه مفتوح، كل الناس على اختلاف طبقاتهم يحضرون له. وكذلك أيها الأحبة يجب أن نعلم أن المال من أسباب تغيير القلوب وهدايتها. جعل الله المؤلف قلوبهم لهم حق في زكاة أموالنا، والمؤلفة قلوبهم، فيسلمون بسبب هذا المال. وكذلك يجب أن نعلم أن المال يجب أن يسخر في الدعوة إلى الله عز وجل، وينبغي أن نهدي إلى الناس وأن نحرص عليهم، ففي ذلك الخير العظيم لأي شيء، لصلاح الناس وهدايتهم. وأعتبر هذا أيها الإخوة توفيق الرباني أن يوفق الإنسان لمثل هذا. أيها الأحبة الحديث عن الكبار لا أدري ما نتحدث عنه، أعتبر أيها الأحبة أخلاق الكبار موضوع أسميه كبير، يحتاج إلى أن يدرس بمحاضرات أو دورات وسلاسل يستفيد الناس منها. هذه أيها الأحبة أسميها خواطر حول هذا الموضوع. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، احشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل ربي الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. شكر الله لمن كان سبب في لقائي بكم، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.